بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى من سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآيات التي سبقت معنا من سورة البقرة تعرضت لأمور معينة في علاقة الأنبياء بما وراء الغيب أو بما وراء الحياة. قصة سيدنا إبراهيم والنمرود، ثم التي بعدها عزير والقرية التي ماتت ثم أميت 100 سنة، والثالثة سيدنا إبراهيم عندما أراد أن يطمئن لقدرة ربه من باب الاطمئنان، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك الفعل بالطير، ثم أحياهم الله فرأى أمام عينه هذه الحياة. هذه تدخل في الجانب العقدي، أي كيف يجب أن يكون الإنسان عنده علم يسمى اليقين، واليقين هذا لا يتأتى إلا بتسليم الأمر لله تعالى على الوجه الذي يريده ربك. اليقين أي معنى أن الإنسان يكون يقينه في ربه متكامل، لا يدخل إليه الشك في الشيء ولا الريب ولا التصورات الظنية. إذا دخل الظن أو دخل الشك أو دخل الريب في الإلهيات أي في علاقة العبد بربه، يجب أن يصحح قضية عقيدته وتوحيده، لأن الفاعل في الأصل لكل شيء هو الله، لا خير ولا شر ولا ضر ولا نفع ولا منع ولا عطاء إلا بأمر الله، سواء كان من عنده أو كان من عند الخلق. فقد تطلب من إنسان شيء لا يعطيك، فليس هو الذي منعك. من الذي منعك؟ الله. طلبت من إنسان شيء فأكرمك، هو لم يكرمك، ولكن الكرم من من؟ من الله، وإنما يجري الأسباب. فالإنسان سبب، والحياة سبب، والظواهر سبب. والحقيقة التوحيد أي العقيدة الصحيحة أن يكون عند الإنسان من الداخل قرار بأن كل شيء من عند ربه. وذكرت لكم بالأمس أو قبل أمس أن سيدنا خالد بن الوليد شرب السم فيما ذكر عنه، يقينا أن الذي يشرب السم يقتل نفسه، هذا ينتحر ويؤثم على ذلك. هنا النقطة، لماذا شرب السم وهو مؤمن بالله ويعلم أن السبب هذا قد يقتله؟ فكيف يقدم عليه؟ حقيقة اليقين، هذه النقطة المهمة في التوحيد، هذه النقطة المهمة في بناء العقيدة. وليست العقيدة كما نسمعها الآن في المنازعة وعلم الكلام والكلام في مسألة الفوقيات وما فوق العرش والله في السماء، بكلها مسائل جدلية. السلف الصالح يبنون العقائد في القلب بالتسليم الكامل للخالق، فيرون أن الفاعل الأصلي هو الله وليس السم. النار لا تحرق وإن كان طبيعتها الحرق، لكن لا تحرق إلا بأمر الله، والسم لا يقتل إلا بأمر الله، والخير لا يأتي إلا بأمر الله، والشر لا يأتي إلا، والمعصية لا تأتي إلا بأمر الله. لكن كلنا عندما يقوى ويقيننا في ربنا نتخذ الأسباب. كما شرب السم لم يشرب السم لمجرد أنه رغب أن يشربه. ماذا قال؟ هنا نقطة اليقين. قال بسم الله أسمع الناس آية أو عبارة تشير إلى يقينه. بسم الله أي أنا أشرب هذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. هنا اليقين جاء في توكله على ربه الذي لا يضر مع اسمه شيء، هذا يقين، وهي مرتبة من مراتب الرجال الذين يبلغون درجات التمكين في علاقتهم بربهم. فعرفنا أن بناء عقيدة المسلم يجب أن تكون على معرفة اليقين. اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين، وهذا الحد الأول أن تعلم من نص هذه اللفظة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء العلم بها على ما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما تلفظ به، هذا علم. ثم عين اليقين، عين اليقين أن لو عرض عليك ذلك لفعلت. حق اليقين ثلاثة مراتب: حق اليقين أن العبد قد يشرب مثل هذا من غير أن يقرأ الدعاء، لكن قوة إيمانه بالله قوية. إذن ثلاثة مراتب عند أهل الله، لأن هذه من مراتب علم الإحسان وليست من مراتب علم الإيمان ولا من مراتب علم الإسلام، مع أن الإيمان عقيدة، لكن هناك عقيدة مربوطة بالأسباب وهناك عقيدة مجردة. فالمعنى هنا أن هذه الحكايات التي أجراها الله على الأنبياء يؤكد أنهم بنى يقينهم، منهم من بنى يقينه بالعلم ومنهم من بنى يقينه بالحق، يعني بالرؤية بالمباشرة. ثم بعد ذلك انتقل في الآية الكريمة، لأن كل فقرة في سورة البقرة تتحدث عن موضوع، وهذا من إعجاز القرآن أن ينوع لنا المواضيع، لأن المواضيع هذه عبارة عن دراسة لظواهر معينة في حياة البشر. فمن هذه الظواهر الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي المال، ما يحتاج إليه الإنسان من الطعام والشراب وتحصيل أسباب الحياة. فمدح القرآن وضرب مثلا بالعباد الذين يملكون المال ويعطيهم الله وسيلة من وسائل المال، لكن يضعون هذا المال في موقعه. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لاحظ كلمة في سبيل الله، وليس معنى ذلك أن ينفقوها مخالفة لأمر الله أو ينفقوها في المعاصي أو ينفقوها في كذورات الأزمنة أو ينفقوها في اللهو أو ينفقوها فيما يضر دينهم، ولكن ينفقونها في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله معاني: طالب العلم إذا أنفق فهو في سبيل الله، المجاهد إذا أنفق على نفسه فهو في سبيل الله، إعطاء الفقراء والمساكين فهو في سبيل الله، إعطاء الوالدين والأرحام فهو في سبيل الله، بناء المؤسسات العلمية لمن يكون لديه مال أكثر في سبيل الله، حفر الآبار في سبيل الله، وضع مثلا مواقع كفالة الأيتام أو مأوى الأيتام أو مأوى العجزة في سبيل الله. كل ما ينفع البشر في هذا الوجود ويساعدهم على إيجاد قضاء حوائجهم في طعامهم وشرابهم وإيواهم هو في سبيل الله. فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله على هذه الصفة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذا اللي يسمونه الربح المتصاعد المتنامي. أي إنسان يفتح موقع بيع وشراء إلا يبحث عن الربح. هذه الأرباح بالنسبة لحساب الناس شيء، وبالنسبة لحساب الحق شيء آخر. فيقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة، يعني كأنه غرس بذرة، هذه البذرة في الغالب تأتي بمثلها، في الغالب تأتي بمثلها، لكن في غير الغالب بأمر الله تعالى هذه الحبة تأتي بسبع سنابل، تأتي بسبع سنابل أي بمضاعفة الثواب. افعل خيرا يعطيك الله سبحانه وتعالى ثوابا مضاعفا، والمضاعفة ليست تدرك بالعقل ولكنها تعرف بالنقل، ولهذا شبهها بالسنبلة. البذرة لما تبذرها تكبر فتأتي بسنبلة واحدة، ما يتعلق بالقمح وغيره. قال لك عند الله سبحانه وتعالى إذا فعلت هذا الفعل من الخير فإنه يعطيك سبع أضعاف من الثواب. في كل سنبلة 100 حبة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحصي لك حتى دقائق السلوك. لو أن إنسان يريد أن يتصدق على مسكين فتردد في هذا التصدق ثم تصدق، يحسب عليه هذا التردد، وإن كان أقدم دون تردد يحسب له هذا العطاء. وهذه الآيات نزلت في من؟ نزلت في سيدنا عثمان عندما جاءت معركة تبوك، وكانت المرحلة عسرة وفقر وشمس وتعب، يسموه جيش العسرة، تجهيز جيش العسرة. فجاء سيدنا عثمان بعدما كلمهم النبي قال لهم من يجهز جيش العسرة أضمن له على الله بالجنة. هذا عندهم يقين أن كلام النبي ليس كذب. فكان منهم 2 الذين قدموا أموالهم. الأول سيدنا عثمان بن عفان، وهو جاء بترس جحفة كبيرة مليئة بالمال، والمال ما هي ورق مثل أموالكم دي، كل يوم لها سعر، ولكن من الذهب والفضة. فدخل والرسول جالس ووضعها بين يديه، قال فتهلل وجه رسول الله. لو سألتكم لماذا تهلل وجه رسول الله؟ لأن جاءت الأموال للكرامة التي أجراها الله لعثمان، والسماحة في قلبه، والإنفاق الذي ينفقه من أجل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى المال وهو يقلبه، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه اللي نسميها عندكم فقه التحولات الضمانات والحصانات، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بمعنى أن المغفرة سادتهم منذ تلك اللحظة. وهذه الألفاظ ذات قيمة اعتبارية، لأنها خرجت من لسان من لا ينطق عن الهوى. ما هو معنى أنه فرح منه لما جاب المال ومدحه؟ ليس هذا من سلوك النبي محمد، ولكن ينطق على الحقيقة وليس على الهوى، أي لا تغلبه العاطفة ولا يغلبه أيضا حب الذات، ولكن يقول الشيء حسب ما يوحى إليه أو ما يلهم. فلذلك هذه الآية نزلت في سيدنا عثمان وفي عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف تصدق بنصف ماله، ونصف المال تركه لأهله، وسيدنا عثمان تصدق بالكثير الكثير من ماله. فقال تعالى واصفا هذه الحالة، بمعنى أن القرآن ينزل لأجل يتكلم عن حوادث، ومن الحوادث سعة الخاطر في الإنفاق الذي ينفق في سبيل الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. على النية، إذا عرف إخلاصك ضاعف لك الثواب، وإذا علم الشح والبخل ربما لن يعطيك إلا ما يتناسب مع هذا الشح والبخل. ولهذا قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أولا هؤلاء أنفقوا أموالهم في سبيل الله كما سمعنا، ثم الآن يتكلم عن الشرط. إذا تريد أن تنفق ما هو شرط الإنفاق؟ هل شرط الإنفاق أن الذي أنفقت عليه مثلا صاحبك، أو أنفقت عليه لأنه يميل إليك، أو لأنه من جماعتك كما يدور في حياة البشر؟ قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. تعطي وأنت منشرح الخاطر ولا تمن على أحد. المن بمعنى أن يذكر الإنسان بما أعطاه، أو يحقر شأنه بما أعطاه، فهذا من وهذا أذى. فالذي يعطي وينفق في سبيل الله لأجل الله ولا يتبع ما أنفق من الخير والصدقة بالمن على من أحسن إليه، يعني يقول أنا أعطيتك وأنا ساعدتك في يوم الفلاني وأنا قضيت دينك، هذا من؟ لماذا؟ لأن مخالف لمفهوم السبب في الإسلام. أنت مجرد سبب. افرح إذا جاء عبد إليك يطلب منك حاجة، فعلم أنه لم يأتي هو ولكن جاءك من أمر الله، فعندما تبسط يدك إليه أنت نفذت أمر الله، فتنال الثواب والأجر لما أنك أديت حق الله. الله تعالى ما بينزل مال في كيس وبيقول يا فلان خذ. أنا أدعو الله، اللهم سألتك الإنفاق، سألتك العطاء، سألتك قضاء ديني، هل بيجي جبريل وبيجيب لك مال؟ ولكن يجري الله على قلوب الآخرين أن يعطوك ذلك، خاصة من يكون عنده مال. إذن عندما يعطي الإنسان في ضابط شرعي لهذا العطاء لا يكون فيه من ولا يكون فيه أذى، وإلا اختل التوازن في الثواب والأجر. قد لا يجد الإنسان الأجر والثواب إذا جرى له شيء من ذلك. ولهذا قال الذي ينفق على هذا الصفة ولا يؤذي غيره لهم أجرهم عند ربهم. الأجر عند الرب على قسمين: أجر عند الرب بركة في الرزق وهذا في الدنيا، وأجر عند الرب مضاعفة الثواب في الآخرة، لأن الثواب ما هو في الدنيا. الحسنات المعجلة البركة في الرزق، البركة في الأهل، البركة في المال، البركة في الولد، البركة في الوقت، هذا ثواب معجل معجل. وأما الثواب الذي عليه الكلام هنا هو في الآخرة. ماذا ينفع؟ ينفع الإنسان عند الموت، ينفع الإنسان في المحشر، ينفع الإنسان في البرزخ، يكون سبب لدخول الإنسان إلى الجنة. كل يأتي يوم القيامة مستظل بصدقته، صدقتك اللي تعطيها تظلك يوم القيامة من حر الشمس كما هو معروف في الأحاديث الشريفة. ثم بعد ذلك يقول المولى قول معروف، ذكر الإنفاق، قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا من الفقر، لا خوف عليهم في الدنيا من الفقر، ولا هم يوم القيامة يحزنون، لا يخافون عند الموت ولا يخافون في القبر ولا يحزنون. فرق بين الخوف والحزن. فالذي ينفق المال على رضاء من أجل الله وفي سبيل الله ينزع الله منه صفة الخوف، يكون عنده أمان من أمان الله، وكذلك لا يصيبه حزن، لأن الإنسان إذا رأى الفضائل أو رأى الأشياء مع الناس يصيب حزن، وأحيانا قد يصيب حسد، وأحيانا قد تكون غبطة، وأحيانا قد يكون تنافس. لكن هذا العبد الذي ينفق ماله في سبيل الله على هذه الصفة لا يعتري هذا المدلول من الخوف ولا يأتي هذا الحزن. ولهذا بين المولى سبحانه وتعالى ضابط الشرع في علاقة المسلم بأخيه، في علاقة المنفق بالمعطى، في علاقة صاحب اليد العليا على اليد السفلى. قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تتصدق إذا أنت بتمن على الناس بتؤذيهم بكلامك وبتثير عاطفتهم، أو لا تذل الفقير لفقره، وإنما عليك أن تشعره بالرحمة، ثم تعلم أن المولى هو الذي سخرك لهذا الأمر. قول المعروف ومغفرة أي تجاوز على المخطئ. غالبا بعض السؤال أو الفقراء لسانه طويل، يعني يتجرأ، وهذا ملاحظ خاصة إذا حرم من المال أو ليس لديه مثل الأغنياء، لسانه ما تسكت. إذا رأى صاحب المال، رأى صاحب البيت، رأى صاحب السيارة، رأى صاحب الدنيا وما عنده، يكون لسانه سليط يتكلم في هذا الجانب على حسب فهمه. عندما تسمع هذا الكلام وهو يتكلم عليك لا تغضب، فأنت لست بمأثوم، يعود الإثم عليه إن كان هناك إثم. أن تقول له قول معروف كلام طيب ثم تجاوز عن خطأه، لو شتمك لو قال فيك شيء، تسمعون هذه الأخلاق؟ أخلاق من؟ هذه أخلاق الإسلام. أما غير أخلاق الإسلام جعلت كثير من المسلمين وهم بلداننا أنهم يثورون على الأغنياء ويسلبون أموالهم، وبعد ذلك يقول لك هذا كما يسمونه برجوازي. لا، الفاظ هذه دخلت من عالم الكفر حتى جعلت المسلم الفقير يحارب المسلم الغني، والفقير والغني كل هذا من عند الله. الفقير يجب أن يتأدب في فقره ويسعى، والغني يجب أن يتأدب بأدب الله وينفق، وليس هذا بديل عن هذا. كون الناس كلهم يصبحوا فقراء أو كل الناس كلهم يصبحوا أغنياء ما يتأتى، إنما في ضابط شرعي للفقير في فقره وللغني في غناه. فإن خالف الفقير أمر الله ما ينفع فقره، يدخل جهنم وإن كان فقير. هذا اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر، الفقير اللي فيه كبر لسانه طويل على الخلق. هذا ليس بفقير بالمعنى الشرعي، هذا محب للدنيا. ولهذا الفقر له معاني في علم في دين الإسلام. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظهر الأمر فقير ما عنده شيء، لكن هل يصح أن نصف النبي بالفقر؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله عليه الأموال لكن هو اختار الفقر. لذلك يقول: ما هو الفقر الذي استعاذ منه النبي محمد؟ نحن نقرأ في الدعاء ندعو الله أن الله سبحانه وتعالى يسلمنا من الفقر، أي فقر؟ الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ليس قلة المال، ولكن خوف الفقر. واحد عنده أموال كبيرة ما يتصدق منها، خايف أن المال يكمل، هذا الفقر. ولو يكون يملك الدنيا كلها فهذا فقير، فقير في علاقة بالله سبحانه وتعالى، فقير بأنه عبد الدينار والدرهم فرصدها دون أن ينفقها، هذا فقير. فالذي تعوذ منه النبي الخوف من الله، الخوف من الفقر. وأما قلة اليد وكثرة اليد فهذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى. معنى قلة اليد أي عدم وجود المال فيها، والغناء يعتبر غناء ذات اليد أي القادر على أنه يهب ويعطي. فيقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا المسلمين المؤمنين الذين انضبط اقتصادهم وعطاءهم بالدين بالقرآن بالسنة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، أي لا تبطلوا ثوابها، لا تبطلوا أجرها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن الثواب يحبط. عرفت يحبط؟ يعني يذهب كأن لم تفعل شيء نتيجة أن تمن على الفقير أو تؤذيه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المنفق أنواع: منفق ينفق لأجل الله، ومنفق ينفق لأجل الشهرة ولأجل يعرفوا عنه الناس أنه تاجر ولا غني. ولهذا يحذر القرآن من الإنفاق رئاء الناس، أي رياء للناس وطلب للشهرة والمدح. فالذي يفعل ذلك كالذي ينفق ماله رئاء الناس ما عنده إيمان، لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يعرف حقيقة أنك لما أنفقت ما هو مالك، هو استخلفك عليه. إذا آمنت بذلك صرت أنت السبب. والثاني ما آمن باليوم الآخر، ما انتظر أن يجد الثواب حتى يموت ويلقى الله، يريد أن يجد الثواب معجل بمدح الناس. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، يضرب الله تعالى المثال لهذا الإنسان التاجر أو هذا الإنسان المنفق الذي يمن على الناس ويرائي الناس وبغى الناس يدرون به ماذا فعل وماذا عمل. قال: كمثل صفوان عليه تراب، صفوان الحجر، صفوان حجر عليها تراب، هذا التراب أصابه وابل أي نزلت عليها مطر شديدة، فتركه صلدا أي تركه يلمع نظيفا ليس فيه أثر للتراب، تشبيه بذاك الكلب وذاك الإنسان الذي له ثواب وله أجر لكن أضاعه كما ضاع التراب من على الحجر حتى صار صلدا أملس، أي ذهب عليه ثوابه، ذهب عليه أجره، ذهب عليه احتسابه عند الله سبحانه وتعالى. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدر على أن يلزم ربه بالثواب، ولا يقدر على أن يبقي البركة في ماله، لا يستطيع. الكسب هذا الحلال والإنفاق في سبيل الله يزيد الكسب. ولهذا تسمعون في الآية في الزكاة لما يخرج الإنسان ما نقص ماله من صدقة، تعالوا احسبوا، إذا عندك مثلا 100,000 وتصدقت بثلاثة دنانير عدها، ما بتنقص في العدد؟ بتنقص في العدد؟ قال ربي لا، ما نقص ماله من صدقة. وبعدها قال بل يزداد بل يزداد بل يزداد. هذه النقطة المتعلقة بالإيمان، حقائق إيمان التاجر، حقائق إيمان المنفق، أن الأمر مربوط بالحق سبحانه وتعالى، وأن الزيادة معنوية، الزيادة معنوية. فقد تنفق دينار واحد مبارك وضع الله فيه البركة خير من أن تنفق 100,000 ما فيها بركة، منزوعة البركة. ولهذا البركة تأتي بالرضا وبالإنفاق مع الفرح، وباعتبار الإنسان نفسه سبب لأجل أن ينال بذلك الأجر والثواب. قال والله لا يهدي القوم الكافرين. لاحظوا العبارة، دائما المعرض والكافر والمنحرف عرض نفسه للبعد عن الله وجعل نفسه في مسلكه بعيد عن الهداية، فهناك هداية وهناك غواية. فالذي يسلك مسلك الصلاح والطاعة والعبادة والإنفاق في سبيل الله هذا مهتدي، والمهتدي لا يكون له إلا الأمن، أولئك لهم الأمن وهم وهم مهتدون. وأما صاحب الغواية ينفق المال للعبث، ينفق المال للحرب، ينفق المال للشر، ينفق شيء ملايين ينفقوها، فمثل هذا ليس عنده يقين في ربه، يريد أن يحقق مطلبه في الدنيا، فمثل هذا كأنه كفر النعمة. فإن كان كافرا أصليا فهذا عذابه أكبر. وهنا يشير به لا يهدي القوم الكافرين الذين يسرون نعمة الله عليهم. الله منحك نصيب من الدنيا ضحى في موقعها حتى لا تكفر نعمة الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كل مسألة ترجع في الاقتصاد. الآن كل الآيات هذه تتكلم عن المال وكيف يوضع المال في موقعه السديد الصحيح، ولأن المال عنصر مهم في الحياة، لولا وجود المال ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة تبوك. ولذلك أعطى الله هذه الآيات لأجل تعرفنا أن المال مفيد، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن يجب أن يكون هذا المال وإنفاق المال قائم على الضوابط الشرعية وليس قائم على الضوابط الوضعية العقلية. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، دفع مال في فتح مثلا مشروع خير، بنى مستشفى، مال ليس قليل كثير، وطلبه من ذلك مرضات الله أي أن يرضى الله عنه، تحقق له المطلب. وتثبيتا من أنفسهم، يعني بمعنى تصديقا للثواب الذي ترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، عنده يقين أن كلام النبي صحيح وأن الثواب محقق، وهذا يدل على كمال الإيمان في العبد المنفق. قال كمثل جنة بربوة، ذاك ضرب مثل على البخيل والمؤذي في الصدقة، والثاني ضربها مثل على المنفق المتثبت الفرح بالأجر والثواب. كمثل جنة بربوة، بربوة أي بمحل مرتفع، أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، أي نزل عليها المطر فتضاعف الرزق وتضاعف الثمر لما نزل عليها من لما نزل عليها من هذا المطر. فإن لم يصبها وابل فطل. المطر نوعين، إما أن يكون وابل أي منهمر وبكثرة حتى يسيل، وإما أن يكون الطل وهو الذي ينزل الودق أو المطر خفيف، لكنه يسقي الأرض وينبت الشجر ويحييها. فكلا الأمرين، إن كان النزول وابل وإن كان النزول طل، فإن هذا كله يدل على الخير، والله بما تعملون بصير. فإن لم يصبها وابل، أي لم يجد الحسنات الكثيرة، يجد حسنات ولو قليلة على حسب النية وعلى حسب الإنفاق. والله بما تعملون بصير، الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شؤون الأمة وشؤون الفرد وشؤون الجماعة في تصرفاتهم وأفعالهم وعطائهم. يقول تعالى: أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وأعناب. الآن يتكلم الحق عن أمان للخلق. أيود أحدكم، بالطبع في الزمن الماضي كانت الناس وسائل استقرارها إما في الزراعة وإما في التجارة، يختلف الآن، لأن الآن ظهرت الوظائف، هذا أسلوب آخر. ظهرت الوظائف ليست قديمة، ظهرت الوظائف جاءت مع ترتيبات معينة في الحكومات والاقتصاد المعاصر. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة. سمى جنة وهي ليست جنة بالمعنى الصحيح، لكن جنة أي مليئة بالأشجار، مليئة بالماء، مليئة بالأزهار، مليئة بالأطعمة، فهذه شبهها كأنها جنة. ولهذا قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، يعني أماني أمنية، له فيها من كل الثمرات، وله ذرية، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الحق سبحانه وتعالى يلاحق أمان البشرية. رجل بلغ إلى سن 60 أو سن 70 وعنده ذرية ضعفاء وأراد أن يبقي لهم من خلفه شيء، كم يكون حرصه على المال، كم يكون حرصه على الزراعة، كم يكون حرصه على أن تكون له جنة يفعل فيها ما يفعل لأولاده. قال: فأصابها إعصار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فيه فاحترقت. بمعنى أن الإنسان إذا عنده شيء من هذا المال ولكنه لم يؤدي حقه لله تعالى، فمثله في هذا كمثل الرجل تمنى ربوة أو جنة مليئة بالنخيل مليئة بالأعناب، وصار عقله مرتبط بها وذهنه مرتبط بها ووقته مرتبط بها، جاءت ريح والعياذ بالله فيها نار فاحترقت، ذهبت كأن لم تكن. أي بمعنى أن العبد الذي لا يكون عنده في داخل باطنه صدق إيمان بالله فيما يعطي وفيما يأخذ وفيما يعمل وفيما ينفق، قد تأتي جائحة كما تجدون في سورة الكهف. قاله صاحبه: يحاور أكفرت بالذي خلق من تراب. قصة موجودة عندكم في سورة الكهف ترين هذا الأمر. ذاك الذي عنده جنة كفر، وعاد قال: سآتي يوم القيامة وسأجد مثلها. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بمعنى أن المسلم يجب أن يرتقي، لأنك مسلم، لأنك مؤمن، لأنك تؤمن بالثواب، تخاف من العقاب، فلا ينبغي أن يكون وجود المال فتنة، فتنة على الإنسان في ذاته، فتنة في إنفاقه، بل يجب أن يكون عنده نصيب من السماحة التي يشير إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وتشير إليها الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لاحظوا أن الكلام يتكلم عن الإنفاق بالكسب، إنفاق بالكسب، والإنفاق بالكسب أن تعمل يدك في الأرض أو تعمل عقلك في التجارة أو شيء متعلق بالكسب، لأن الكسب الحلال يعطيك الله سبحانه وتعالى على التعب فيه ثواب. من أنسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا حب الكسب من أجل ستر أهلك، ستر أولادك، لكن أنت تكسب بيدك ولا تعتمد على غيرك، وهذا أدب من أدب الإسلام فيما يحتاج إليه الإنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا أنفقوا منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصد الرديء من مالك. جاك مسكين أعطيته الشيء الذي ما تريده أنت، لكن أنت تريد أن تعطي المسكين مما تحب، تصدق مما تحب. فإن كان لديك طعام أو كان لديك مثلا لباس أو كان لديك شيء معين من الدراهم، أعطي المسكين مما تحب أنت، لأنه قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس العكس. واحد عنده مثلا في الزمن الماضي عبد سقط في البير، قال حر في سبيل الله، خذوا مات، ينفع الآن هذا العطاء؟ تنفع هذه الصدقة؟ ما تنفع هذه الصدقة. يجب أن يكون الإنسان ينفق من أفضل ما يريده في حالة صحته. ولهذا يقول ولا تيموا الخبيث منه، أي الرديء، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فافترض أن واحد أعطاك نفس المال، أنت أعطاك هذا الشيء الرديء، بتقبله؟ ما دمت لن تقبله من غيرك إذا لا تعطيه غيرك. هذا ضابط يعلم الإنسان السماحة، يعلم الإنسان الإيثار، يعلم الإنسان الكرم، لأن هذا الكرم صفة من صفات المؤمنين. ولو يكون حتى قليل، ما هو شرط تكون تتصدق ببيتك ولا تتصدق بما معك. لو في جيبك 3 ريال وجيت مسكين تصدق بريال، أنت الآن في هذه الحالة متصدق بمعنى الحقيقة، ربما تجد فضل أكثر ممن يكون عنده 100,000 يتصدق بعضها. لأن يقولوا الصدقة مع الحاجة، يعني بعض الناس يقول أنا محتاج لها ما بتصدق، صدق مما معك ولو قليل. ما عرفت تصدق، الكلمة الطيبة صدقة، أن تبش في وجه أخيك يحصل المسكين، ما هو تغضب عليه، ما هو تكشر وجهك عليه، يقول لك ما تعطيه كلمه كلمة طيبة، احمد الله أن الله جعلك تقضي حوائج الناس وأنك سبب من أسباب الخير. فالكلمة الطيبة صدقة، وأن تبش في وجه أخيك صدقة. وهذا يرينا شرف الدين، وأن الدين سماحة، وأن الدين محبة، وأن الله يريد أن يجمع قلوب الناس، كان عابد ولا كان تاجر، كلهم مبنيين على ضابط الشرع. واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، أي سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد. ربي محتاج لأحد مننا؟ الله لا يحتاج لأحد. تعالى عن الشركاء، تعالى عن أن تعطيه أنت شيء وأنت الذي تحتاج إليه. وحميد أي يحمد العبد على ما فعل، ما يترك ولا أدنى شيء من العمل إلا يكتب لك سبحانه وتعالى. وما تنفق من شيء وما تنفق من خير فإن الله به عليم. وكذلك إن ترضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، دلالة على أن الله تعالى يجازيك على عملك بأفضل مما فعلت، ويعطيك من الثواب الكثير الكثير حتى تنال عند الله سبحانه وتعالى الرضا والشرف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. نسألك اللهم العون، نسألك اللهم الحفظ، نسألك اللهم البركة في كل حال ظاهر وباطنة. نحن وإياكم نصيب إن شاء الله من الخير، نصيب من البركة، يجعلنا من أهل السماحة ومن أهل الرضا، حسن الاتباع للسيد المصطفى ظاهر وباطن. على هذه النية وكن يا صالحة، وإلى حضرة النبي.